بسم الروح القدس الاله الواحد امين. بمناسبه عيد الام وليكم زي ما شفتوا بناتنا اللي كانوا بتوع الالحان اللي بيدقوا قلبهم دول يعني اتكلموا كتير وركزوا على حكايه الام. انا عايز اكلمكم عن الام والامهات اللي حاضرين الاجتماع معانا، نهنئهم بهذا العيد ونرجو لهم حياة سعيدة مع أولادهم وأحفادهم وأبناء أحفادهم ومشايخ وصديق ناس كبار في السن، مش كلكم. احنا بنحتفل بعيد الأمة في مصر في 21 مارس، وده يعتبر عيد الربيع، اليوم الذي يتساوى فيه النهار والليل في الاعتدال الربيعي. وطبعا اختيار هذا اليوم اختيار مبارك كويس. وفي الحقيقة ان الأمومة غريزة في المرأة، يعني المرأة تحب أن تكون أمة، وكثير من النساء اللاتي تزوجن ولم ينجبن أبناء ساعات يبكوا ويكونوا تعبانين أن ما عندهمش عيال، لأن دي غريزة أن يكون المرأة ليها رغبة في أن تصير أمة. وكلمة حواء لم تطلق على جدتنا العزيزة إلا بعد أن أنجبت أبناء. في الإصحاحات الأولى من سفر التكوين يقولوا المرأة كذا، الحية أغوت المرأة، ربنا عاقب المرأة كذا. لكن لما أنجبت ابنا سميت حواء باعتبارها أم لكل حي. سميت حواء باعتبارها أم لكل حي، فبرضو جه اسم حواء من الأمومة. والعجيب ان حواء لما تلد بتبقى اول ولادة ليها اختبار ليها. طب وهي ذنبها ايه؟ يا ويلها ان خلفت بنت، الراجل تلاقيه نرفز وتعب، طب وهي ذنبها ايه؟ ملهاش ذنب. وكويس ان المرأة بتحتمل الرجل في نرفزته في هذا الامر، وبعدين لما يلاقيها زعلت يقول لها معلش نرضى بالواقع وبس، وفكره بالواقع يعني الولد اللي وقع من نقل اهو. فالمرأة زي ما قال احد القديسين، قال المرأة لا تصير اما بانجابها للبنين بولادتها للبنين، انما تصير اما بتربيتها للبنين. خلي بالكم على بربي، يعني الام الحقيقية هي اللي بتربي اولادها مش الام اللي بتولد اولاد. المرأة في الحقيقة أو الأم هي مثال للعطاء ومثال للاحتمال. للعطاء حتى وهي حامل، في فترة الحمل بتعطي جنينها من جسمها من دمها. عظام الطفل بيتكون من الكالسيوم اللي موجود في الأم، ودماء الطفل بتتكون من الحديد اللي موجود في الأم، وجسم الطفل بيتكون من البروتين الموجود في الأم. هو بياخد من جسمها ويتكون، فهي تعطي من جسمها لكي يصير هذا الجنين إنسانا متكاملا، فتعطي في حالة الحمل. ولذلك كثرة الحمل بالنسبة للمرأة بتضعفها جسديا وصحيا، ومش مفروض ان المرأة تنجب على طول، على الاقل بين كل طفل وطفل سنتين او سنتين ونص على الاقل يعني، وإلا تلاقي واحدة كلفت ولد وحبل في ولد ثاني وبتشيل ولد قديم على كتفها وماشية كده يعني في ولادة معقدة ومش قادرة تحتمل. فهي تعطي أثناء الحمل وتعطي بعد الولادة من لبنها عشان يتغذى الطفل، وتعطي في اهتمامها بالطفل في نظافته وفي العناية به وفي الاهتمام بصحته وتطعيمه ضد أمراض معينة في الأوقات اللازمة، تحمله على صدرها فإذا كبر تحمله على كتفها، وإذا كبر تاني تلاقي الطفل يتشعلق بيها عايز يطلع فنولف على إنه يبقى في تاني دور، ولف على كتف عايز يطلع فوق، وساعات يكون ولف على الرضاعة تفطمه في العافية، وتحتمل هذا الطفل في ضوضائه وفي عناده وفي طلباته وفي صراخه وفي منعه إياها عن الذهاب للكنيسة إذا كان طفل مشاكس وكثير الصراخ، والأم تشيله وتيجي الكنيسة ويقعد الولد يصرخ يصرخ، تلاقي الأسيس أو الشماس أو غيره لها ستي ما تزعجيش الكنيسة اتفضلي اخرجي، فتبتدي تخرج وهي تعبانة بسبب هذا الطفل. يعني احتمالها للطفل يدل على امومتها لانها تفعل كل ذلك بحب. وساعات الطفل اللي تولده يعطلها عن العمل او يعطلها عن الكنيسة، والاب يعتمد عليها اعتمادا كاملا في تحمل كل مشاكل الأطفال. هو مستريح يروح شغله ويسيبها مع الصراخ والضوضاء والهمل، وما يقولهاش متشكر انك انت احتملت الأطفال. العجيب ان بعد احتمال المرأة كل هذا بالنسبة لأطفالها، الأطفال ينتسبون للأب وليس للأم. يبقى هي اللي حلت وهي اللي حلت وتعبت ورضعت واحتملت كل تربية الطفل، ويقول لك الطفل ابن فلان، وهي هي عندها نكران الذات، ودي فضيلة في الأم إنها بتحتمل إنكار ذاتها حتى بالنسبة إلى أولادها. الراجل بياخدها على البيت، حتى في الكتاب المقدس يقولوا اسحاق ابن ابراهيم ويعقوب ابن اسحاق. طب وسارة راحت فين؟ راحت مطرح مطروح، كتر خير كفايه انها ولدت الواد وخدت اجازه. هذا امنا سارة احسن من غيرها، برضه الكتاب المقدس ذكر في ناس كتير ما ذكرش امهاتهم. بالنسبة للأم لابد من نصائح تقدم لها في فترة الحمل، نصائح هي تقوم ببعضها والرجل زوجها يقوم بالبعض الآخر. يعني مثلا إذا تنرفزت وتعكر دمها ده بيؤثر على الجنين اللي جواها، فمفروض إنها ما تتنرفز والراجل ما ينرفزهاش، يعني الحاجتين يمشوا مع بعض. مفروض إن الولد بيرث منها ليس فقط شكلا وجسدا، إنما بيرث منها أيضا طباعا ونفسيا. فمفروض إن الحامل تكون في نفسية سليمة جدا وأعصاب هادئة جدا وصحة كويسة جدا علشان تنجب أطفال متكاملين في صحتهم. ولذلك نصيحتي للأزواج إن إذا كان واحد مراته حامل يعاملها بمنتهى اللطف والرقة، ويحرص إنه لا يتعبها ولا ينرفزها ولا يحملها فوق ما تطيق. كذلك لا ترهق نفسها جسديا. كثير من حالات إسقاط الحمل أو الجنين بيكون بسبب يعني تحمل المرأة لثقل ما تحتملوش، أو مجهود جسدي أزيد من اللازم ما تقدرش عليه. فلازم يراعى حال المرأة نفسيا وجسديا وعصبيا في فترة الحمل. الأم أيضا نحييها ليس في متاعبها في الحمل أو في الرضاعة أو في فترة النفاس، وإنما أيضا نحيي الأم العاملة التي بتشتغل، ويبقى يعني حاجة عجيبة. ربنا قال لآدم تأكل خبزك بعرق جبينك، وقال للمرأة كفاية عليك تتعبي في الحمل والولادة. دلوقتي بقت المرأة تاخد الاثنين، التعب في الحمل والولادة والتعب برضه بأنها تأكل خبزها بعرق جبينها. في المرأة العاملة اللي الحالة الاقتصادية بتستلزم أنها تعاون الرجل في مصروفات البيت. ولذلك بتنشأ عندنا ما يسمى بفصول الحضانة، وبر حاجات يسموها داي كير للأولاد الصغيرين. ودي برضو ليها متاعبها النفسية، ان الطفل بيجد عنده اثنين من الامهات، الام التي ولدته والام اللي بتعتني به في الحضانة. لكن برضو بجاذبية الطبيعة والدم بيجتذب لأمه. الأم أيضا نحييها في أنها اشبين الطفل في يوم عماده، هي التي تحمله على كتفها وتقدمه للعماد وتتلو نيابة عنه طقس جحد الشيطان وقانون الإيمان نيابة عن طفلك. فدي أول رعاية دينية للأم في تعميد ابنها، وهي لما بتبقى اشبينة بتبقى مسؤولة عن عناية الطفل روحيا مش مجرد عمدته. والملابس البيضاء اللي بيلبسها الطفل في يوم العماد رمز للولادة الجديدة اللي ولد بها من المعمودية، والشريط الأحمر اللي بيتربط به رمز لدم المسيح الذي به نال نعمة العماد يسموه الزنار. ياريت كل أم استلمت ابنها من المعمودية تشعر بواجباتها نحو الطفل المعمد. أنا حكيت لكم مرة قبل كده عن كثير من الأمهات القديسات، ويرد اختصار نلخص شوية من الكلام اللي قلناه في وجود اخواننا اللي حضر معنا المره دي خصوصا الجمله اول مره. في امهات قديسات زي يوكابت ام موسى النبي، كان لها ابن هو النبي العظيم موسى، وابنة مريم نبية، وابن رئيس كهنة اللي هو هارون، وام باسيليوس الكبير القديس باسيليوس الكبير كان لها ابن باسيليوس الكبير رئيس اسقف قيصرية كابادوكيا، ولها ابن القديس غريغوريوس اسقف نيسوس، ولها ابن القديس بطرس اسقف سباستية، ولها ابنة القديسة مكرينة التي كانت مشرفة روحية الإخوات. أمهات جبابرة بيطلعوا أولاد ممتازين في حياتهم. ونحن في مصر نهتم ببعض الأمهات القديسات زي الأم دولاجي في إسنا، والأم رفقة في سنباط، والأم يوليطة في طهطة، ونذكر أيضا كما ذكر بولس الرسول أم تيموساوس تلميذه، قال له أتذكر الإيمان العديم الرياء الذي فيك الذي سكن أولا في جدتك لوئيس وأمك إفنيكي. يعني أخذ إيمانه من أمه ومن جدته، ما قالوش الإيمان اللي سكن في أبوك، لا، الإيمان اللي سكن في أمك وجدتك. ربما لأن الأم بتقعد مع طفلها في فترة الطفولة المبكرة فترات أكثر مما يقعد مع أبوه، ولذلك أنا مرة كنت بعمد طفل وقلت لأمه انت عليك انك تربي ابنك تربية سليمة وما تعتمديش كلية على مدارس الاحد، ابنك بيقضي ساعة واحدة في الاسبوع في مدارس الاحد ويقضي 167 ساعة معاك في الاسبوع، فانت اللي تهتم بيه. لو ان كل ام اهتمت بابنها روحيا ودربته على الحياة الروحية والحياة الكنسية لكانت الكنيسة امتلأت بالقديسين. حتى ان ضل هذا الابن الام تفضل معاه زي القديسة مونيكا ام القديس اغسطينوس التي كانت تبكي على ابنها حينما ضل، وقال لها القديس امبروسيوس ان ابن هذه الدموع لا يهلك، كانت بتبكي من اجله بدموع، وربنا استجاب لها وصار اوغسطينوس قديسا من القديسين الكبار في الكنيسة. نحن في تحيتنا للام نذكر ايضا أن الراهبات في حياتهن الروحية بنسميهم أمهات، نقول أمنا فلانة أمنا فلانة أمنا فلانة، ونسميهم بالإبت تماظ، تماظ يعني أمي. فالراهبات دول أمهات، أمهات من الناحية الروحية. وبستان الرهبان يحدثنا كثيرا عن الأم سارة التي كان كثير من الرهبان يأتون ويسترشدون بها ويكشفون لها أفكارهم وتهديهم، والأم سفرنيكي. لا ننسى أيضا الأمهات إذا ترملنا، يعني الأم فقدت زوجها، توفى زوجها، فيبقى الحمل كله عليها والعبء كله عليها في تربية أبنائها، وبيكرسوا كل وقتهم وكل جهدهم لتربية هؤلاء الأولاد. في تحياتنا للأمهات في عيد الأم إنما نذكر وصايا من الله في إكرام الأب والأم. في سفر التثنية يقول ملعون من يستخف بأبيه أو أمه، وفي سفر الأمثال العين المستهزئة بأبيها والمحتقرة لطاعة أمها تقورها غربان الوادي. وفي الكتاب المقدس في العهد القديم من سب أبا أو أما موتا يموت، وذكر في العهد الجديد في مرقس 17 وكان الابن المعاند الذي لا يطيع أباه وأمه كان يرجم أمام الجماعة في العهد القديم في سفر التثنية. وربنا خلى إكرام الأب والأم هو أول وصية بوعد، زي ما بولس الرسول يقول في أفسس 6:1-2 اكرم أباك وأمك فإن هذه هي أول وصية بوعد، بل هي أول وصية في العلاقات البشرية. الشريعة كانت في لوحين، اللوح الأول فيه 4 وصايا خاصة بالعلاقة بربنا، واللوح الثاني فيه 6 وصايا خاصة بالعلاقات بين البشر وبعضهم البعض. أول وصية خاصة بالأب والأم، اكرم أباك وأمك لكي تطول أيامك على الأرض، يعني فيها بركة للإنسان لما يكرم أباه وأمه. واحنا نشكر ربنا ان بلدنا تقيم عيدا للأمهات المثاليات، وفي كل سنة تختار بعض النساء المثاليات الأمهات المثاليات لكي يكرمنا من الدولة اهتماما بالأم. على أن الكنيسة تأخذ أيضا عبارة الأم بمعنى رمزي. يعني إيه بمعنى رمزي؟ الأم الجسدية هي اللي بيخرج الجنين من بطنها، لكن في أم غير الأم الجسدية. أول أم تعرفها الكنيسة هي المعمودية، يقول لك ولد من جرن المعمودية، خرج من بطن المعمودية كابن روحي، فتعتبر المعمودية هي أم روحية للإنسان ولد فيها الميلاد الجديد، زي ما بيقول الرسول في تيتوس 3:5 بغسل الميلاد الجديد. ثاني أم الكنيسة من الناحية الرمزية، الكنيسة هي أمنا جميعا وكلنا أولاد الكنيسة وولدتنا الكنيسة في المعمودية. والرسول بولس في غلاطية 4:19 يقول أتمخض بكم، يعني يتولدوا. أبناؤنا في الكلية الإكليركية كانوا يعتبرون الإكليركية هي أمهم في التعليم، وكانوا يحتفلون بعيد الأم في الكلية الإكليركية. ولدى أم أخرى هي الوطن الأم. أقول هذا أيضا بالنسبة للمهاجرين، ليهم 2 أمهات في مصر، الكنيسة الأم والوطن الأم. وينبغي أن كنتم تكرموا أمهاتكم اللي هو الكنيسة والوطن. لنا أم أخرى روحية هي القديسة العذراء مريم، أمنا كلنا، نعتبرها أمنا كلنا. ونهتم بها اهتمام كبير جدا، ونجعل أيقونتها باستمرار على يمين المذبح كنيسة العذراء مريم، والكاهن وهو خارج من الهيكل ومعاه البخور يدي بخور للناحية البحرية بيقول السلام لك يا مريم الحمامة الحسنة، يدي التحية للعذراء مريم لأن دي أمنا. والسيد المسيح وهو على الصليب اهتم بأمة كدرس عظيم لينا، إن السيد المسيح وهو على الصليب اهتم بأمة وحولها إلى تلميذه المحبوب يوحنا لكي يعتني بها، وقال له هذه هي أمك، هذه هي أمك من الناحية الروحية من الناحية الرمزية. ولا ننسى أيضا أن السيد المسيح كان مطيعا لأمه وليوسف النجار كما ورد في لوقا إصحاح 2، يقول وكان مطيعا لهما. عجيب أن السيد المسيح الذي تطيعه الملائكة ورؤساء الملائكة والشاربين والصرافين والجمع غير المحصى الذي لقوات السمائية كان مطيعا لأمه، درس كل واحد. ونحن أيضا كما نطيع الأم نطيع أم الأم، ما في جدات، يعني واحدة تكون خلفت أم وبنتها خلفت وبقت هي أم الأم. ولذلك بولس الرسول قال لتلميذة المساوس قال له الانتمان العظيم الرياء اللي سكن أولا في جدتك لوبيس وأمك إفنيكي، برضو الجدة تخش في مسألة إكرام الأم. وأيضا كل من هي في مستوى الأم من جهة السن أو من جهة المستوى، ولذلك بولس الرسول في رومية 16 يقول سلموا على روفس المختار وعلى أمه أمي. اعتبر أن أم تلميذ روفس تعتبر أم ليه، طبعا هو كأسقف كبير وله أولاد من أسقفة ممكن يعتبرها بنته، لكن لأنها أم تلميذه سلموا على روفس المختار وعلى أمه أمي. وفي كلامه لتلميذه تيموثاوس يقول له لا تزجر شيخا بل عزه كأب والعجائز كأمهات. والعجائز ايه؟ كأمهات. مش قسيس لسه مرسوم اول امبارح يقابل واحدة في سن جدته يقول لها تعالي يا بنتي لما اقول لك مش عارفة بنتك ازاي، صحيح من ناحية الروحية هي تقول له يا ابونا، لكن هو برضه يقول روفس المختار وأمه أمي. والعجائز كأمهات. والعجائز إيه؟ كأمهات. في أمة أخرى وهي الحمى تعتبر أم، ولذلك في اللغة الإنجليزية اللقب بتاعها mother in law، يعني أم حسب الشريعة mother in law الحمى. فما يجيش واحد يشتكي دايما من حماته ورحماته، اشتكاءه دايما من حماته ضد الوصية بتاعت اكرم اباك وامك، دي برضو امك، ان كانت ام مراتك تبقى امك برضو، لانتوا الاثنين بقيت واحد وقرايب قرايبها بقوا قرايبك فهي ايضا ام. حاجة لطيفة تانية أقولها برضو في حكاية الأم، قريب قريبك بقوا قريبك، فهي ايضا ام. حاجة لطيفة تانية اقولها برضو في حكاية الام، ان ربنا كما شبه نفسه بان هو الاب السماوي فشبه ايضا نفسه بالام، فقال ان نسيت الام رضيعها انا لا انساكم، يعني شبه نفسه ايضا ايه بالام التي لا تنسى رضيعها، بل شبه نفسه بالامومه حتى في الطيور. فقال لأورشليم كم مره اردت ان اجمع اولادك كما تجمع الدجاجه فراخها تحت جناحيها ولم تريده. شبه نفسه بالدجاجه التي تجمع فراخها تحت جناحيها. النقطة الأخيرة في محاضرة اليوم هي كيف نكرم الأم، كيف يكرم كل إنسان أم. طبعا يكرم الأم بالطاعة والخضوع، دي نمرة واحد. يكرم أمه أيضا بالنجاح في حياته، لأن الابن الفاشل هو خزي لأمه، تبقى أمه مكسوفة، مكسوفة منه إذا فشل أو إذا كان نجاحه ضئيل غير محسوب. يعني أم يكون ابنها بيجيب مجموع 95% وياخد A بلس باستمرار تبقى فرحانة بيه، ابني واخد A بلس واخد ممتاز، لكن ابني جايب 50% تبقى مكسوفة وشها في الأرض. يقول لها زي ابنك، تقول نشكر ربنا على كل حال، وهي مخزية. فالابن الفاشل هو خزي لأمه. أيضا من ضمن إكرام الأم والأب عدم إغاظتهما بزواج لا يرضيان عليه. المثل فدي في الكتاب المقدس عيسو ابن إسحاق ورفقة، اتجوز من البنات الحيثيات، اثنين من البنات الحيثيات. يقول الكتاب ان البنات دول كانوا مرارة قلب لإسحاق ورفقة، مرارة قلب لأبوه وأمه. فبرضو الإنسان لما يجي يتجوز يحاول بقدر إمكانه إنه لا يغيظ أباه ولا أمه بالزواج، يكون مرارة قلب لهما أو لا يرضيان عليه. وفي إكرام الأب والأم لابد أن الإنسان يعترف بجميل أبيه وأمه، يعترف بجميل أمه الذي حملته قبل أن يولد وبعد أن ولد وتعبت في تربيته، ولو لتعبها في تربيته ما كانش بقى إنسان محترم في المجتمع قطعا. هم اللي كونوه أبوه وأمه، فلازم يعترف بالجميل بتاعهم ويحترمهم وبقدر الإمكان يهتم بيهم، بقدر الإمكان يهتم بيهم. في قصة تقال إن قائد جيش دخل بلد وهياخد كل ما فيها، ولكن كان يعرف اثنين من الشبان يحبهم قبل غزو البلد، فقال لهم أنا هديكوا فرصة تاخدوا أعز يعني أحسن حاجة ليكوا في البلد وتمشوا قبل ما تتخل البلد كلها. فالاثنين الولدين دخلوا بيتهم، وواحد شال أبوه والتاني شال أمه وخرجوا بيهم، وقالوا دول أعز ما لنا في البلد، دول اللي نقدر نخرج بيهم.
بقول الكلام ده لان احنا في عيد الام برضو نذكر مشكله كبيره موجوده عندنا. ان كتير من الناس بعد ما يكبروا يلاقوا اولادهم شردوا كل واحد راح في حته، اللي سافر واللي هاجر واللي خد وظيفه في مكان واللي بقى له بيت وليه زوجه ما تحبش ان ابوه والام يسكنوا معاها. ونبص نلاقي الناس بعد ما كبروا في السن يتحولوا الى بيوت المسنين، الى بيوت الايه المسنين. كويس، من بيوت المسنين دول في استراليا يسموهم سينيورز. سينيورز يعني الناس اللي اعلى مستوى يعني. فبنودي الناس دول في بيوت المسنين، لان ما فيش اب بياخد ابوه او امه وبيخليه معاه، يقول كفاية علي الحمد اللي انا بحمله مش ناقص الى اخره. واحنا في بيوت المسنين بنعتبر هؤلاء امهات لنا، ونهتم بهم كامهات ونعملهم معاملة طيبة جدا، ونخلي ايام شيخوختهم تكون ايام سعيدة وعيد مقدسة. الابن اللي ما بيهتمش بوالديه تقف امامه الاية التي تقول الذي لا يعتني بخاصته ولا سيما اهل بيته فقد انكر الايمان وصار شرا من غير المؤمن. نطلب البركة لجميع الامهات. اتفضلوا.